ينزل يروح بس مع الكلاس مع الطالب مع الدين اللي في الكويت
هكذا مواد أحسن وأقوى. فهذا الكتاب يعني من الكتب المدرسية، ولذلك ستجد فيه شرح مبدع ومرتب جدا نافع ومفيد ينبغي العناية به. نعم.
قال ونظرا لأهمية الكتاب موضوعا ومنهجا وعدم وجود شرح له، فقد عقدت العزم مستعينا بالله مستلهما منه الصواب في القصد والعمل على أن أضع عليه كلمات يسيرة تكشف غوامضه وتبين موارده وتبرز فوائده، والله أرجو أن لا يكلني إلى نفسي طرفة عين، وأن يمدني بروح من عنده وتوفيق، وأن يجعل عملي مباركا ونافعا، إنه جواد كريم. محمد الصالح الأثيمين تحريرا في 10/1/92 هجرية.
يعني كم سنة صار له؟ واحد يحسبها على السريع كذا.
لا
90 الى
90
يلا مثل ما قال بعض الناس يلا كمل كمل.
قال رحمه الله قواعد هامة في الأسماء والصفات.
طيب الشيخ الآن بيسوي مقدمة قواعد مهمة قبل أن يبدأ في شرح الكتاب وهي نافعة جدا. طيب فقال
وقبل الدخول في صميم الكتاب أحب أن أقدم قواعد هامة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. القاعدة الأولى في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته. الواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير، لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم باللسان العربي، فوجب إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسوله على ما هي عليه في ذلك اللسان، ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم، وهو حرام لقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
طيب ذكر الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة الأولى من القواعد المتعلقة بأسماء الله وصفاته قاعدة مهمة جدا، وهو وجوب إمرار النصوص على ظاهرها في باب الأسماء والصفات. لماذا؟ لأن الله عز وجل لو لم يرد ظاهر كلامه لبين ذلك. كيف يبين ذلك؟ معلوم أن القرآن يفسر بالقرآن، القرآن يفسر بالقرآن، والقرآن يفسر بالسنة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويفسر القرآن بأقوال الصحابة وأقوال المفسرين من التابعين، ويفسر القرآن بلغة العرب التي نزل بها كما قال جل وعلا بلسان عربي مبين إنا جعلناه قرآنا عربيا. فلما لم نجد في كتاب الله أن الله عز صرف الآيات عن ظاهرها، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم فسر آيات الصفات بتفسير غير الظاهر، ولا الصحابة ولا تلاميذ الصحابة من كبار المفسرين فعلوا ذلك، ولا تقتضيه لغة العرب التي نزل بها القرآن، صار صرف ظاهر النصوص عبث وقول على الله بغير علم. لذلك الذي يصرف ظاهر النصوص عن ظاهرها يتقول على الله مرتين اثنتين، المرة الأولى بقوله لم يرد الله عز وجل هذا الظاهر، وما أدراك لو كان الله لم يرد هذا الظاهر لقال لنا، لا يمكن الله عز وجل أنزل كتابه هدى يعني هداية، فكيف يترك الناس في عماء ما يفسر لهم ما يحتاج لتفسير، ما يقول لهم ولا مرة واحدة أن ظاهر القرآن فيما يتعلق بأسمائه وصفاته غير مراد، ما حصل هذا الشيء مع أن الله وصف الكتاب بأنه مبين، مبين يعني بين بنفسه ومبين الحق، فهو كتاب هداية وكتاب مبين، ولم يرد في كتاب الله عز وجل أن ظاهره ليس بمراد. إذن بقي على الأصل أن الظاهر هو إيش؟ الظاهر مراد. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ما بين بأن كتاب الله بأن ظاهر كتاب الله ليس مرادا، مع أن الله أوجب عليه أن يبين للناس، هذا مما أوجب الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لم يندد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فسر أسماء الله وصفاته الواردة في القرآن بغير الظاهر. ولم يسخر الله عز وجل أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ظاهر الأسماء والصفات فيقول يا رسول الله أمرادنا ليس بمراد. فكون مضت السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة والخلفاء المهاجرين والأنصار وأخذوا القرآن على ظاهره، هذا أكبر دليل على أن الظاهر هو المراد، على أن الظاهر هو المراد، فلا يسعنا الآن ولا يسع غيرنا إلا أن نأخذ بظاهر القرآن والسنة. بل يداه مبسوطتان يعني يداه مبسوطتان. الرحمن على العرش استوى معناها الرحمن على العرش استوى، يغضب يغضب، يفرح يفرح، جاء جاء، أتى أتى، هذا هو ظاهر كلام الله عز وجل. ولو لم يكن مرادا الظاهر مراد لبين الله لبين ذلك الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين، لكن مضت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين والمهاجرين والأنصار ومن بعدهم من تلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم، وقد تركوا الأمة على أن إيش يفهم القرآن ظاهره. فمن قال أن الله لم يرد الظاهر فقد افترى على الله وقال على الله بلا علم، وهذا الافتراء الأول. الافتراء الثاني إذا أتى من كيسه بمعنى آخر وقال إنما أراد الله كذا وكذا، سيكون هذا كذب على الله إيش كم مرة؟ مرتين. المرة الأولى بقوله لم يرد الله الظاهر، وما أدراك وما أدراك، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، عندك دليل أن الله ما أراد الظاهر؟ هذا متقول على الله. الأمر الثاني قال لما قال لم يرد الله ظاهر القرآن وضع معنى من عنده فقال إنما أراد كذا وكذا، فنقول من أين لك هذا؟ مثال ذلك قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، قال المحرف الذي يسمي نفسه إيش؟ مؤول وهو محرف، قال لم يرد الله عز وجل باليدين اليدين الحقيقيتين، وإنما أراد باليدين يعني النعمتين الظاهر والباطن، بل يداه مبسوطتان يعني بل نعمتاه مبسوطتان الظاهر والباطن. فنقول له كيف عرف بأن الله لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين، ثم كيف عرف بأنه إنما أراد النعمتين الظاهرة والباطنة؟ لقد تقولت على الله مرتين، والنبي صلى الله عليه وسلم عليه نزل القرآن وتلاه ولم يقل للناس إذا مر بكم في كتاب الله يد الله فالمراد به نعمة الله أو المراد به القدرة، لم يقل ذلك، ولم ينقل عن الصحابة بالسند الصحيح أنهم فعلوا ذلك. فبقي نبقى على الأصل وهو أن الظاهر مراد، فلذلك نحن أهل السنة والجماعة نعتقد ونفخر بذلك ونحمد الله ونشكره ونسأله الزيادة والثبات على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ترك الأمة على ظاهر القرآن، نأخذ بظاهر القرآن. مثال ذلك قوله تعالى
مثال ذلك قوله تعالى بيداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فإن ظاهر الآية أن لله يدين حقيقتين فيجب إثبات ذلك له، فإذا قال قائل المراد بهما القوة قلنا له هذا صرف للكلام عن ظاهره فلا يجوز القول به لأنه قول على الله بلا علم.
طيب قال فإن ظاهر الآية أن لله يدين حقيقيتين، هل في الآية حقيقيتين؟ هل قال جل وعلا بل يداه الحقيقيتان مبسوطتان؟ هل قال الله ذلك؟ فلماذا تقولون
الظاهرة.
ليس في كتاب الله ولا سنة رسول أنها يد حقيقية، في يد يد لو وافقناكم، لأن أهل البدع يشغبون على أهل السنة ما يسكتون. كل ما في كتاب الله يد حقيقية، يد يد. فلماذا تنكرون علينا إذا قلنا اليد معناها القوة أو القدرة أو النعمة؟ تقول من أين لك هذا وأنتم لا تقولون يد حقيقية، من أين لكم هذا؟ قال أهل السنة والجماعة: لما قلتم يد مجازية والمراد بها النعمة أو القوة أو القدرة، فقلنا بل يد حقيقية، فلولا قولكم مجازية لما احتجنا أن نقول حقيقية، لكن لما قلتم قلنا، لما زدتم زدنا، ولو سكتتم لسكتنا، لكن أنتم قصرتم الكلام إلى حقيقة ومجاز، فقلتم ليست يد حقيقية إنما هي يد مجازية، والمراد باليد يعني القوة أو القدرة أو النعمة، كل واحد يؤول كما شاء. فقال السنة بل يد حقيقية، يدان حقيقيتان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. قال أهل السنة: ينزل بذاته، ينزل ربنا السماء الدنيا، أحاديث في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، ينزل الملك، ينزل ربنا، ينزل الله إلى السماء الدنيا، ولا يوجد فيها شيء، ولا يوجد فيها الأحاديث لفظ ينزل بذاته. فلماذا يا أهل السنة تقول ينزل بذاته؟ ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قاصرا، كان بإمكانه أن يقول ينزل بذاته، قال ينزل، فلماذا قلتم ينزل بذاته؟ نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن قاصرا، ولن يكون قاصرا، ولن تدرك يوم من الأيام بأنه قاصر أبدا، هذا ممتنع في حقه. لكن أنتم لما جئتم وقلتم عن قوله ينزل الله، هذه الجملة المثبتة جملة فعلية مثبتة، ينزل الله، ينزل فعل، الله لفظ الجلالة فاعل، هو الذي ينزل، قلتم ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملك من ملائكتي، حرفتم، منكم من يقول أمره، ومنكم من يقول ملك من ملائكتي، ومنكم من يقول تنزل رحمته، نفيتم أن يكون الله هو الذي ينزل. فأهل السنة بمقابل ما قلتم، وأن النزول ليس حقيقي، وأن ينزل شيء آخر غير الله عز وجل، رحمته أو أمره أو ملك من ملائكته، هل بقي على السنة مكتوب الأيدي؟ ها؟ يبقى مكتوب الأيدي؟ قالوا لا، بل الذي ينزل حقيقة هو الله، فقال ينزل بذاته. عرفنا من أين أتت هذه الكلمة؟ أتت في المقابل، في مقابل الرد على هؤلاء. لو أنهم قالوا ينزل الله يعني ينزل الله، لقلنا نحن وياكم متفقون والحمد لله، ينزل الله. لكن لما قالوا ينزل أمره، قلنا لا، بل ينزل الله بذاته، في الرد على هؤلاء. انتبهتم؟ فلا يأتيك أحد يقول نين جبتم بذاته، وين جبتم نزول حقيقي ووجه حقيقي ويد حقيقية؟ قلنا إيش؟ في الرد عليكم. ولو أنكم أخذتم بظاهر النصوص وما زدتم ولا حرفتم لما احتجنا إلى ذلك. واضح؟ طيب،
قال القاعدة الثانية:
طيب، هل في لغة العرب أن اليد يطلق عليها القدرة أو القوة أو النعمة، يوجد أو لا يوجد؟ يوجد. فما المانع؟ يقول أهل البدع: ما المانع؟ يقول أبو بكر الصديق لرجل من المشركين في صلح الحديبية، رد عليه بشدة، فناظروا إلا أبو بكر ابن أبي قحافة، وقد تكلم بكلمة شديدة، فقال: لولا أن لك علي يدا لم أكافئك بها لرددت عليك. يعني أنت اليوم من الأيام عطيت سوي فيني معروف، ها، ما أرد عليك لأن لك فضل علي. يقول لي أبو بكر: لولا أن لك علي يدا لرددت عليك لأجبتك. فقال: هذا كلام فصيح عربي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بأن اليد معناها النعمة، اليد معناها النعمة. نقول نعم، اليد يراد بها القوة، يراد بها النعمة أو القوة، لكن حسب السياق، السياق الذي ورد فيه الآيات ما يصلح أن تكون إيش اليد معناها القدرة أو النعمة أو القوة، ما يصلح. لو كان السياق صالح لذلك لوافقناكم. فانتبهوا إلى قوله جل وعلا لما قال لإبليس ما معك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما يستقيم الكلام أن يقول إيش المعنى ما معك أن تسجد لما خلقت بقدرتي، يصلح؟ ما يصلح. ما معك أن تسجد لما خلقت بقوتي، ما يصلح. ما معك أن تسجد لما خلقت بنعمتي، ما يصلح. ما الذي يصلح؟ معنى واحد هو المتعين، ليس هناك معنى سواه. ما معك أن تسجد لما خلقت بيدي الحقيقيتين. والذي يؤكد هذا أن الناس يوم القيامة يأتون إلى آدم عليه السلام في حديث الشفاعة فيقول يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، مع أنهم يذهبون بعد ذلك لمن؟ إلى نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم وصلوات الله والسلام عليهم جميعا. هل يقول لأحد سوى آدم أنت الذي خلقك الله بيده؟ هل يقول مثل ذاك لنوح عليه السلام أم لإبراهيم عليه السلام؟ لا. فدل على ماذا؟ على أنه خلق آدم خاصة بيده حقيقة، فلذلك خصوه بهذا. قالوا لنوح عليه السلام أنت أول الرسل، قالوا لإبراهيم عليه السلام أنت خليل الرحمن، قال لموسى أنت كليم الرحمن، لكن ما قالوا لواحد منهم سوى آدم أنت الذي خلقك الله بيده. فالسياق لا يسعفهم بأن نفسر اليد بغير اليد الحقيقية. ثم نقول وما المانع بأن يكون لله يد؟ أليست اليد صفة، صفة كمال في المخلوق؟ أليست كذلك؟ من يتمنى أن يرزقه الله ولدا بلا يدين؟ من؟ إذا كان الواحد منتكس الفطرة يقول أحسن عشان أخذ عليه مكافأة من المعاقين ولا عشان أحطه في الحرم أشحذ فيه، هذا شيء ثاني. لكن الإنسان السوي الفطرة ما يتمنى أن يرزقه الله إيش ولدا بلا يدين، صح؟ فنقول اليد صفة كمال. من الذي وهب الإنسان صفة اليدين؟ الله عز وجل. هو أولى باليدين لأن مولي الكمال معطي الكمال هو أولى بالكمال، ومع ذلك يد الله عز وجل لا تماثل أيدي المخلوقين، بدليل أن أيدي المخلوقين لا تتماثل، فأيدي المخلوقين متفاوتة جدا في ألوانها في قوتها في صفاتها، أليس كذلك؟ بل يدي الإنسان يدا الإنسان لا تتماثلان، فهذه يمين وهذه شمال وكل واحدة لها خصائصها، أليس كذلك؟ بل اليد الواحدة تختلف من فترة إلى أخرى، من فترة الطفولة إلى فترة الشباب إلى فترة الشيوخ أو الشيخوخة، تختلف ولا تختلف؟ إذا كانت اليد الواحدة في إنسان تختلف، اليد إحدى اليدين عن الأخرى تختلف أكثر، يدي إنسان عن إنسان آخر تختلف أكثر، يدي إنسان عن رجل عن يد امرأة تختلف أكثر، يد إنسان عن يد حيوان تختلف أكثر وأكثر، يد الإنسان مع يد الباب تختلف أكثر وأكثر. فكيف يقال إذا قلنا لله يد والمخلوق يد يتماثلان؟ أبدا ما في تماثل. فيد الله يطوي بها، يقبض بها الأرض ويطوي بها السماء، هذه يد كيد المخلوق؟ لا. ثم نقول بأن الله عز وجل ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين، والقول في الصفات كالقول في الذات، كل ما ينطبق على الذات ينطبق على الصفات. بما أن الله له ذات ليست كذوات المخلوقين، إذا لله عز وجل صفات ليست كصفات المخلوقين، له وجه ليس كوجوه المخلوقين. لما؟ لأن له ذات ليست كذوات المخلوقين، له حياة ليست كحياة المخلوقين، لماذا؟ لأن له ذات ليست كذوات المخلوقين، له قدرة، قوة، سمع، بصر، علم، ليست كصفات المخلوقين. لماذا؟ لأن ذاته ليست كذوات المخلوقين. فهذا هو الواجب في هذا الباب، أن نمر الآيات الصفات على ظاهرها ونؤمن بها كما جاءت في كتاب الله، وأن نمر أحاديث الصفات على ظاهرها ونؤمن بها كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نحرف شيئا منها، بل نؤمن بها ونأخذ بها على ظاهرها. ويلزم من تحريفها القول على الله بلا علم، القول على الله بلا علم. فقد يقول قائل ظاهرها يدل على التمثيل والتمثيل كفر، نقول نعوذ بالله، قد جعلتم ظاهر كتاب الله دالا على الكفر، هذا شيء كبير عظيم. يقول ظاهرها يدل على التمثيل والتمثيل كفر، قال السنة يعني يلزم من كلامكم أن ظاهر كلام الله يدل على الكفر. كلام الله المبين، الهدى، الرحمة، الشفاء، جعلتموه دالا على الكفر، إن هذا لشيء عجاب. كيف استصغتم لأنفسكم وسمحتم لأنفسكم أن تقولوا هذا عن كلام الله عز وجل؟ بل كلام الله لا يدل إلا على الكمال والجلال والعظمة، ولا يلزم منه التمثيل أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. لذلك يقول أهل السنة هل للملائكة أجنحة؟ الذي ينكر بأن للملائكة أجنحة نبين له ونقول الله قال في القرآن الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وربع يزيد في الخلق ما يشاء. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح. السؤال من جديد، هل الملائكة أجنحة؟ في شك؟ ما في شك بذلك. نقول لهذا الذي يحرف أسماء الله وصفاته، نقول له كيف أجنحة الملائكة؟ ملك 3 أجنحة، وين صايرة؟ كيف حجمها؟ كيف طولها؟ كيف شكلها؟ هل سيقول هي كجناح الطائر؟ طيب أي طائر؟ ها؟ أي طائر؟ في بعض الطيور له من الأجنحة ما لا يعادل ريشة من ريشة طائر آخر، صح؟ في بعض الطيور لها أجنحة كبيرة، ألوانها تختلف، أحجامها تختلف، أوزانها تختلف. أي طائر؟ لا نخشى أنها إيش؟ كأجنحة المستشفيات، المستشفيات فيها بعد أيضا إيش؟ أجنحة، والطائرات لها أجنحة، والمعسكرات لها أجنحة، إخوان المسلمين لهم أجنحة، جناح عسكري، جناح سياسي، صح؟ أجنحة كثيرة. أجنحة الملائكة كأي أجنحة؟ ماذا سيقول كل إنسان؟ ماذا سيقول؟ سيقول ها لا أعلم. لما لا أعلم؟ لأني لا أحيط بها علما. فنقول إذا كانت أجنحة مخلوق وهي الملائكة لا تعلم كيف هي، مع قارك بأن للملائكة أجنحة لأن الله قال بأن لهم أجنحة، ولا تعلم كيف هي ولا تجزم بأنها تماثل أي مخلوق من المخلوقات الأخرى، فلماذا لا تعمل هذا القول وهذا الاعتقاد فيما يتعلق بالله عز وجل؟ فقل الملائكة أجنحة، فقل لله وجه، كما قال الله على الملائكة أجنحة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، قل لله وجه، كما قال الله أيضا عن نفسه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونقول له وجه لا نعلم كيف هو، كما أن الملائكة أجنحة لا نعلم كيف هي. هل يلزم من كون الملائكة لها أجنحة تماثل أجنحة المخلوقين؟ الجواب لا، فلا يلزم حينئذ لله وجه أن يكون مماثل لوجوه المخلوقين، مع أن الملائكة مخلوقة والأجنحة في الدنيا مخلوقة، ولا نستطيع أن نجزم كيف أجنحتها. فلو قال قائل هي كأجنحة مثلا الطاووس، نقول لماذا ليست كأجنحة المستشفيات؟ فإن قال قائل لا ملائكة أجنحتها كأجنحة الطائرات. نقول لماذا ما تكون أجنحتها كأجنحة الحمام؟ ما يستطيع أن يصل النتيجة إلا أن يقول آمنت بكلام الله على ظاهره. لهم أجنحة ولا أعلم كيف هي. ونقول لله وجه، نقول آمنا بكتاب الله، لله وجه ولا نعلم كيف هو، لأننا لا نحيط بالله علما. العقيدة واضحة، احمدوا الله عز وجل أن جعلكم على عقيدة أهل السنة والجماعة، ليس فيها تناقض. تأتي إلى باب الإثبات فتثبت، وإلى باب النفي فتنفي، وما لم تحط به علما تقول لا أحيط به علما، وانتهينا. بينما أولئك عندهم تناقضات كثيرة. لماذا؟ لأن اعتقادهم ليس قائم على كتاب الله، فكتاب الله ليس فيه تناقض. يقول الله عز وجل ولو كان عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالذي يعتقد كلام الله لن يكون في اعتقاد اختلاف لا كثير ولا قليل. بينما تلك العقائد الأخرى المخالفة لعقيدة السنة والجماعة غير مبنية على كتاب الله، مبنية على كتب أخرى لمشايخهم لعلمائهم لفلاسفتهم. فحينئذ كما اعتمدوا على غير كتاب الله اعتمدوا على كتب فيها تناقض كثير، فعقائدهم فيها تناقض كثير. أما أهل السنة اعتقدوا على القرآن الذي ليس فيه اختلاف ولا تناقض، فصارت عقيدتهم ليس فيها اختلاف ولا تناقض، والحمد لله. نعم.
سلام الله عليكم. قال رحمه الله القاعدة الثانية في أسماء الله، وتحت هذه القاعدة فروع. الفرع الأول أسماء الله كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته، لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى.
أسماء الله كلها حسنى بلا استثناء، كلها حسنى. ومعنى حسنى يعني البالغة في الحسن الكمال، أو البالغة في الحسن غايته. فأسماء الله حسنى، حسنى على وزن فعلى مذكر ولا مؤنث؟ حسنى قلناها كم مرة؟ مؤنث. استغفر الله، غيره استغفر لأخيكم بدر. حسنى مذكر المؤنث النوري، حسنى مذكر المؤنث، استغفر الله، استغفر لأخيكم النوري، فضلي مذكر مؤنث، استغفر الله، استغفر لأخيكم الفضلي. حسنى مؤنث كما قال أخ بدر. طيب ما مذكره حسنى؟ ما مذكره حسن. يقول حسن. من يعرف؟ رائد. أحسن، صح، بارك الله فيك رائد. أحسن، شوف مؤنث أحسن حسنى، مؤنث حسن حسنة، لكن أحسن مؤنثه حسنى. إذن أسماء الله عز وجل حسنة ولا حسنى؟ لما؟ لأمرين اثنين. لأن الله قال أن إيش؟ ولله الأسماء الحسنى، ولم يقل ولله الأسماء الحسنة، هذا واحد. اثنان، لأن حسنى أبلغ من حسنة. أيهما أبلغ، حسن ولا أحسن؟ أحسن. أيهما أبلغ، حسنة ولا حسنى؟ حسنى. فأسماء الله عز وجل حسنى فضلا، واضح؟ نعيد الآن ونكرر. حسنى مؤنث ولا مذكر؟
مؤنث.
ما مذكره؟ أحسن. أيهما أبلغ، حسنى ولا حسنة؟
حسنى.
هل نقول أسماء الله حسنى ولا حسنة، ولماذا؟ لماذا؟ لأمرين اثنين. أولا لأن الله قال ذلك، قال ولله الأسماء الحسنى، ولم يقل لله الأسماء الحسنة. الثاني لأن حسنة أبلغ من حسنة. أي مبلغ حسن ولا أحسن؟ أحسن. أي مبلغ حسنة ولا حسنة؟ حسنة. إذا اسم الله عز وجل حسنة أي بالغة في الحسن الكمال كلها بلا استثناء. والله يقول ولله الأسماء الحسنى. قدم ما حقه التأخير، لم يقل الأسماء الحسنى لله، وإنما قال ها لله الأسماء الحسنى، فتقديم حقه التأخير يفيد الحصر. كيف يعني يفيد الحصر؟ يعني إثبات هذا الحكم لما ذكر ونفيه عمن سواه. ما الذي ذكر؟ أن لله وحده الأسماء الحسنى، فنثبت الأسماء الحسنى لله وحده وننفيه عما سواه. نقول وليس سوى الله عز وجل أحد له الأسماء الحسنى. وقوله الأسماء يفيد الاستغراق، يعني كل الأسماء الحسنى يستحقها الله عز وجل. وقوله لله اللام للاستحقاق، يعني أي صار الآن كل الأسماء الحسنى البالغة في الحسن الكمال يستحقها الله عز وجل وحده. الآن نسأل، الآن نسأل كيف عرف بأن كل الأسماء، من أين أخذنا أن كل الأسماء كلها، من أين أخذنا سعد؟ لا، كل الأسماء للاستغراق الألف واللام، من كلمة الأسماء الألف واللام للاستغراق، كما قلنا فيه الحمد لله صح؟ طيب كيف عرفنا أن كل الأسماء مختصة بالله عز وجل؟ كل أسماء الحسنى تختص اللام في لله التي تفيد استحقاق. نعم، كيف عرفنا بأن كل الأسماء الحسنى محصورة حكمها في الله وحده دون من سواه؟ ها؟ تقديم ما حقه التأخير. ما هو ماذا قدم؟ ماذا؟ الجار والمجرور لله، إذ لم يقل إيش؟ إذ لم يقل الأسماء الحسنى لله، وإنما قال ولله الأسماء الحسنى. تبهتم؟ أسماء الله كلها حسنى، ولذلك ليس من أسماء الله عز وجل اسم ليس له معنى جامد، ليس له معنى ما فيه. لماذا؟ لأن الاسم الجامد لن يكون، لن يكون من الأسماء الحسنى، وإنما حتى يكون من الأسماء الحسنى فأسماء الله كلها مشتقة تدل على معاني. أما اسم جامد مثل كلمة رجل، أرض، هذا كوكب، هذا اسم جامد ما يدل على شيء. ها؟ لكن أسماء الله عز وجل تدل على صفات، فاسمه الرحمن لأنه ذو رحمة ويرحم، واسمه السميع لأنه ذو سمع ويسمع، واسمه القدير لأنه ذو قدرة وعلى كل شيء قدير، وهكذا. فأسماء الله عز وجل تدل على الصفات، لذلك هي حسنى. مثال ذلك،
قال مثال ذلك الرحمن، فهو اسم من أسماء الله تعالى دال على صفة عظيمة هي الرحمة الواسعة. ومن ثم نعرف أنه ليس من أسماء الله لأنه لا يتضمن معنى، يبلغ غاية الحسن. فأما قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر.
طيب، يقول أسماء الله كل حسنى، ضرب مثالا واحدا الرحمن ذو رحمة فيرحم، فهو دليل على من أسماء الله الحسنى. لكن من هنا نعرف بأن الدهر ليس من أسماء الله، الدهر ليس من أسماء الله. ما يأتي بكرة الأخ متعب قلان عقيقة معزوم يتفضلوا، ها قال والله جاني ولد سميت عبد الدهر، ما يصير، ليس من أسماء الله الدهر أصلا. ها؟ الدليل أن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل أنه اسم جامد لا يدل على معنى، اسم جامد لا يدل على المعنى. هل الدهر مثل الكريم يدل على ماذا؟ الكرم. هل الدهر مثل الغفور؟ يدل على ماذا؟ ان الله يغفر، صح، وذو مغفره. هل اسم الدهر مثل الغني؟ لا، اسماء الله لها معاني، بينما الدهر اسم جامد لا معنى له. طيب، فان قال قائل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر، واصر ان يسمي ابنه عبد الدهر، فماذا نقول له؟ فمعناه
قال فمعناه مالك الدهر المتصرف فيه، بدليل قوله في الرواية الثانية عن الله تعالى بيد الأمر مقلب الليل والنهار.
الرواية الثانية يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. إذن الدهر مقلب ولا مقلب؟ وما الفرق بينهما؟ تعبير علمي هكذا، ما الفرق بين مقلب ومقلب؟ طارق،
مقلب هو الفاعل،
مقلب اسم فاعل، ومقلب اسم مفعول. طيب الله عز وجل يقلب فهو مقلب ولا مقلب؟ يعني اسم فاعل، الله مقلب، والدهر مقلب. إذن الدهر ليس الله، فالله يقلب الدهر، يقلب الدهر، فالله المقلب للدهر والدهر مقلب، بدليل قال بيد الأمر أقلب الليل والنهار. الدهر معناه الزمن، الليل والنهار، الليل اسمه دهر، فالله عز وجل مقلب للدهر وليس هو الدهر ذاته، ففرق. لذلك ليس من اسماء الله عز وجل الدهر. واضح؟ طيب،
قال الفرع الثاني أسماء الله غير محصورة بعدد معين.
كم اسماء الله عز وجل؟ كم اسم لله عز وجل؟ من يعرف اسماء الله؟ 99. طيب خليك معنا عشان خليك معنا. يقول الشيخ اسماء الله غير محصورة بعدد، يعني ليست 99، لأن 99 عدد إيش؟ محصور، الواقع بين 98 والمئة. ما هو العدد الواقع بين 98 ومئة؟ 99. إذن هذا إيش؟ عدد محصور. الشيخ يقول أسماء الله غير محصورة بعدد معين، لنشوف. طيب،
قال رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قال وما استأثر الله به،
هذا دعاء ماذا؟ الهم والغم والحزن، أن تقول اللهم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد. فهناك من أسماء الله عز وجل ما استأثر به في علم الغيب، وبما أنه في علم الغيب إذن ما نستطيع أن نقول 99 ولا 100 ولا 10,000 ولا مليون، ما نعلم، إذا أنه في علم الغيب. واضح؟ هذا دليل واحد من الأدلة الدالة على أن اسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد، وهو قول صلى الله عليه وسلم أو استأثرت به في علم الغيب عندك. واضح؟ في أدلة أخرى منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إذا سجد لله عز وجل في حديث الشفاعة يفتح الله عليه من المحامد ما لا يحسنه في الدنيا. وما هي المحامد؟ المحامد هو ذكر الله عز وجل بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. إذا بما أن ثم أسماء يفتح الله جل وعلا على نبيه يوم القيامة غير الأسماء التي نزلت في الكتاب والسنة أو التي ذكرت في الكتاب والسنة، دليل أن أسماء الله كثيرة، منها ما لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا سيعلمه يوم القيامة، هذا دليل ثاني. دليل ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والثناء على الله كيف يكون؟ بذكر ما له من الأسماء والصفات. فلو كان لو كانت أسماء الله محصورة لاستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصي الثناء على الله عز وجل. لكن لما قال لا أحصي ثناء عليك معنى أن أسماء الله كثيرة، لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحصي الثناء على الرسول على الله جل وعلا. الدليل الرابع الواقع، نظر العلماء فقرأوا الكتاب والسنة فوجدوا أسماء تتجاوز 99، وبعضها مختلف فيها، هل هي اسم لله أو ليست اسم لله، وبعضها حديثة صحيحة وبعضها حديثة ضعيفة. إذن ما اتفقوا على أنها محصورة إيش بعدد معين، فصار الحقيقة أن اسم الله غير محصورة بعدد معين. طيب كمل.
قال وما استأثر الله به في علم الغيب عند،
خلصنا من هذا. والجمع،
قال والجمع بين هذا وبين قوله في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، إن معنى هذا
هذا الحديث الذي جعل كثيرا من الناس ومنهم الأخ الكريم، ذكرني باسمك، ربيع صيف جانا تبك ربيع الله يديك جانا الصيف الحين. طيب هذا الذي جعل أخ ربيعا يقول بأن اسم الله 99، حديث صحيح وصريح ورواه البخاري، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أما صحيح نتفق معك أنه صحيح، أما صريح فليس بصريح. لما قال الشيخ إن معنى الحديث،
قال إن معنى هذا الحديث إن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وليس المراد حصر أسمائه تعالى بهذا العدد. ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فلا ينافي أن يكون عندك دراهم أخرى أعددتها لغير الصدقة.
انظر إلى تركيب الكلام، وكلما كان إنسان يعني أكثر علما وأوسع اطلاعا على كلام العرب وتعبيرهم وتركيبهم الجمل يكون أقرب إلى الفهم الصحيح بالكتاب والسنة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، يقول نظير كما لو قال إن عندي 100 دينار أو 100 درهم أعددتها للصدقة، فلا يعني هذا أنه لا يملك إلا هذه 100، وإنما الذي أعده للصدقة هذه 100، الذي أعده للصدقة هذه 100. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها، هذه لها خاصية، 99 هذه لها الخاصية الآتية أن من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل ذلك هذا التعبير على أن ليس له أسماء سواها. لو قال قائل عندي ولدان يدرسان في الجامعة، هل معنى هذا أن ما عنده سواهم؟ ها يدل هذا التعبير، هذا عندي ولدان يدرسان في الجامعة يعني ما عنده غيرهم. لو قال عندي 3 أولاد متزوجون، يعني ما عنده غير متزوجين، من الجملة هذه ما تدل على أنه ما عنده سواهم، لأنه قال وصف هؤلاء 3 بأنهم متزوجون، وصف هذين 2 بأنهم يدرسان في الجامعة. وهكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم 99 اسما أن من أحصاها دخل الجنة، وليس معنى ذلك أن ليس له أسماء سواها، بدليل أنه قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك. السؤال من جديد، ربيع هل أسماء الله عز محصورة بعدد وكم هذا العدد؟ ليست محصورة بعدد ولا نعلم كم هي، والله يقول ولا يحيطون به علما، لا نحيط بالله علما، واضح؟ طيب السؤال كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ الجواب
يقول أن هذا لا ينافي أن يكون
زيادة، لا ينافي أن يكون زيادة. ليش ما ينافي؟
فمثلا لو قلت عندي 100
درهم ما بيمثل، ليش ما ينافي؟
لأن
لأن هذه لها خاصية أن من أحصاها دخل الجنة.
قد تكون هناك أسماء طيب. لا نحصيها،
هناك أسماء لا نحصيها. طيب هسألك سؤال، ما هو التعبير الذي لو غيرنا بهذا الحديث فجعلناها محصورة ب 99 ماذا ستقول؟
ما الحصرة؟
لا ها؟
إن لله 99 اسم
ولا إن لله 99 اسم
إن 99 اسما لله.
نعم لو قال قائل أسماء الله 99 اسما. نعم كم لو قال قال أولادي 10 كم أولاده؟
10
لكن إذا قال إن لي 3 من الولد يدرسون أو متزوجون أو موظفون ما يعني ما عندي غيرهم. لكن لو قال أولادي 3 هذا إيش؟ هذا أسلوب حصر. أولادي 3 فلو قال قائل لو قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لو قال أسماء الله 99 لدل ذلك على ماذا؟ على أن محصورة بتسعة وتسعين. لكن لم يقل ذلك وإنما قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. طيب كم؟
قال الفرع الثالث أسماء الله لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالشرع.
نعم
فهي توقيفية يتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع فلا يزاد فيها ولا ينقص لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على الشرع ولأن تسميته بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك.
طيب يقول أسماء الله تعالى لا تثبت بالعقل يعني ما يفكر فكر واحد يطلع اسم لله يفكر 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 يطلع اسم ثاني فكر 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 أكثر أكثر يطلع اسم ثالث لا لا يمكن هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن العقل ليس له مجال في علم الغيب حتى إيش يستخرج أسماء الله عز وجل وإنما أسماء الله توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني يتوقف إثباتها على ورود النص وثبوته لابد يكون النص وارد وثابت. فمثلا أسماء من أسماء الله الرحمن الرحيم لقوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تبهتم؟ إذن أسماء الله إثباتها متوقف على الدليل الصحيح إما آية قرآنية أو حديث نبوي. لماذا ليس العقل مجال؟ لأن الله في علم الغيب والله يقول عن نفسي ولا يحيطون به علما. يقول فهي توقيفية توقف إثباتها على ما جاء في الشرع فلا يراد فيه فلا يزاد فيها ولا ينقص لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على الشرع. النصارى يسمون الله الأب هذا باطل ولا يجوز. الفلاسفة يسمون الله عز وجل العلة الفاعلة هذا باطل ولا يجوز. لما؟ لأنهم تقولوا على الله عز وجل وسموه بما لم يسم به نفسه. طيب يقول ولأن تسميته بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى. الآن ما أحب الأسماء الله عز وجل؟ من يعرف؟ سهل السؤال هذا. ها اللي هو عبد الله وعبد الرحمن أحب الأسماء الله. ما اسمك؟ لا أنت عبد الرحمن. ما اسمك؟ يعقوب. ما اسمك يعقوب؟ شو اسمك الحين؟ يعقوب عبد الرحمن.
ما في منافات؟
لا في منافات شو؟ يعني مثل وزعون جائزة طالع في واحد اسمه عبد الرحمن جيت أنت يعقوب استريح يعقوب ما يصير اسمك يعقوب. لو سميتك يا عبد الرحمن وهو أحسن من إيش؟ من يعقوب ما رضيت صح؟ ليس كذلك؟ في ناس أسمائهم قبيحة لكن لو تعطي اسم غيره لا مو هذا مو اسم صح؟ فكيف يجوز لإنسان أن يسمي الله باسم لم يسمي نفسه إذا كان المخلوق لا يرضى بهذا لا يرضى بهذا فكيف يجوز إنسان أن يسمي الله بما لم يسمي نفسه؟ طيب أمر آخر، ما اسمك؟
متعب.
لا لا مو متعب أنت، والله متعب. لا لا مو متعب، متعب لعتيل. لا لا معتيل. لا مو يرضى، ما يرضى. نفي اسم سمى به نفسه وسمى به أهله، ما يرضى. فإذا كان هذا في حق المخلوق، لا يرضى المخلوق أن يسمى باسم لم يتسمى به، ولا أن ينفع عنه اسما تسمى به، فكيف يجوز للمخلوق أن يفعل ذلك مع الله عز وجل؟ انتبهتم؟ فلذلك يقول: ولأن تسميته جل وعلا بما لم يسمي نفسه أو إنكار ما سمي نفسه جناية في حق الله تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك. أظن واضح. تفضل كمل.
قال الفرع الرابع: كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا.
إن كان متعديا، كل اسم يدل على أن الله يتسمى به، وكل اسم يدل على أن الله متصف بتلك الصفة التي دل عليه الاسم. ومن أسماء الله ما يدل على حكم أو أثر. الاسم الذي يدل على إثبات الاسم والصفة يقال عنه اسم لازم، والاسم الذي يدل على الاسم والصفة والأثر أو الحكم يسمى اسم متعدي. وأسماء الله عز وجل منها ما هو لازم يدل على أمرين: إثبات الاسم وإثبات الصفة، ومنه ما هو متعدي يدل على إثبات الاسم وإثبات الصفة وإثبات الحكم أو المقتضى أو الأثر، إن شئت سمي حكما أو أثرا أو مقتضى. طيب يضرب أمثلة الآن.
قال: ولا يتم الإيمان بالاسم إلا بإثبات ذلك كله.
تثبت ذلك كله، إن كان يدل على أمرين تؤمن بالأمرين، وإن كان يدل على ثلاث أمور تؤمن الأمور الثلاثة. نعم.
قال: مثال ذلك في غير المتعدي العظيم، فلا يتم الإيمان به حتى تؤمن بإثباته اسما من أسماء الله دالا على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفة وهي العظم.
العظيم اسمه العظيم وصفته أنه عظيم ذو عظمة، فأثبتنا أمرين اثنين: إثبات الاسم من أسماء الله العظيم، وإثبات الصفة من صفاته أنه ذو عظمة. طيب مثال متعدي، ومثال ذلك في المتعدي.
قال: ومثال ذلك في المتعدي الرحمن.
الرحمن،
فلا يتم الإيمان به حتى تؤمن بإثباته اسما من أسماء الله
واحد. اكتب عليه واحد: بإثبات اسما واحد
دالا على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفة وهي الرحمة.
اكتب على اثنين: وعلى ما تضمنه. اكتب اثنين:
وعلى ما ترتب عليه من أثر وهو إنه يرحم من يشاء.
وعلى ما ترتب. اكتب عليه ثلاثة. إذن اسم الرحمن اسم غير متعدي يعني لازم ولا متعدي؟ ننظر. يقول أنه يدل على ماذا؟ على إثبات اسم من أسماء الله، هذا واحد. اثنان أنه متضمن صفة وهي الرحمة، هذا اثنان. ثلاثة: ما ترتب عليه من أثر يسمى أثر أو حكم أو مقتضى وهو أنه يرحم. إذن اسم الرحمن ومتصف بالرحمة يعني رحمن وذو رحمة ويرحم، إذن هذا اسم إيش؟ متعدي. أسماء الله منها ما هو متعدي ومنها ما هو غير متعدي، منها ما هو لازم ومنها ما هو متعدي. عرفنا هذا الآن بالأمثلة. اسم الكريم، اسم الكريم شلون؟ إثبات اسم الكريم لله وأنه ذو كرم وأنه يكرم، صح؟ اسم السميع،
يسمع
على طول، يسمع. ثلاث أشياء: إثبات سجل شو خشوا هذا وين كان عقله بالدرس ها اثبات بطاقة مدنية ها حسن سيرة سلوك حسن كذا يا عيسى ركز معنا يلا شوف الحين محمد صلاح يقول ركز معنا اسم السميع
السميع
أو متعدي او غير متعدي
متعدي
لانه يدل على
ذات الله عز وجل انه السميع
اسم
اسم من اسماء الله عز وجل
اسمه السميع
وصفته انه السميع
وذو سمع
وصفه مترتب عليه انه يسمع
اثر زين اسمه السميع وذو سمع ويسمع باختصار اسمه السميع وذو سمع ويسمع طيب العليم
ذو علم
اسمه العليم وذو علم ويعلم العليم اسمه
العليم وذو علم ويعلم
العليم
اسمه ذو علم
اسمه العليم وذو علم ويعلم طيب القدير
اسمه القدير
والقادر وذو قدرة
والقادر
ويقدر وعلى كل شيء قدير صح يا رب السام اسمه الخالق بعد الميكروفون تقول لي اسمه الخالق وذو خلق ويخلق صح طيب الكبير زكي ابو عبد الرحمن الكبير ها
لازم
يلا قول اسمه الكبير وصفته انه ذو كبرياء او صفته انه كبير طيب المتكبر مثل الكبير نعم المتكبر هل الله عز وجل يتكبر زكي إذن اسمه المتكبر وذو كبرياء ويتكبر لا ما رأيك متعدي صح طيب اسم الحي هذا الصعب ترى الحي زيد اسمه الحي وصفته ذو حياة هل الحي معناه يحيي ها عيد النظر الآن من جديد الحي متعدي أو غير متعدي نجرب اسمه الحي وذو حياة ها أنت حي تحيي ها إذا لا 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 يؤخذ من اسم الحي أنه يحيي طيب اسم المحيي النوري هنشو يا تثبت يا تقب أول مرة حاضر قل حط عليه النوري خلاه كله شوف النوري اسم المحيي ها أولا هل من أسماء الله المحيي ها شوف نبيها من أول إحنا ليس من أسماء الله عز وجل المحيي من صفاته أنه يحيي ويميت لكن ليس من أسمائه المحيي طيب اسم الضار متعدي هل من أسماء الله الضار قاليها بلوحة الصوفية اللي حطوا اسمها ليس من أسماء الله الضار أصلا صح اسم الماجد ليس من اسم الله الماجد ولذلك ايش قلنا هنا؟ اسماء الله تعالى لا تثبت بالعقل وانما تثبت بالشرع، بالشرع. إذن عرفنا بان اسماء الله منها ما هو متعدي ومنها ما هو غير متعدي، فما دل على امرين فقط فهو غير متعدي، ما دل على امرين والثالث بعد مع الامرين فهو ايش؟ اسم متعدي. فنكتب على قدر الله تعالى. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.